بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك.
هذه الحكمة تمثل واقع كثير من الناس اليوم. الناس اليوم يشتكون من خفاء الطرق في الحق، والتباس الحق بالباطل، وضياع معالم طريق الحق، وذهاب السبل التي توصل إلى الحق. يقول لك: لا نميز نحن اليوم بين الحق والباطل. وربما أوصل ذلك إلى أن بعض الناس تركوا الحق لظنهم أنه خاف وأنه غير واضح. يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحق أنا لا أستطيع أن أصل إليه. وهذا الكلام في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق، يعني هناك معالم في العقيدة ربما خفيت على كثير من الناس، وهناك معالم في الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي، وهناك معالم في الأخلاق الإسلامية والأذواق الإيمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين، إذا الحق واضح. والله تبارك وتعالى يقول: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الحق لا يخفى، ومعالمه لا تضيع، والطريق إليه لا يلتبس، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الإنسان يختلف عليه الحق ويختلط عليه الحق بالباطل، ليس من الحق والباطل، وإنما لالتباس الهوى عليك. الإنسان عندما يريد أن يرى، يجب عليه أن يرى بعين البصيرة التي لا غشاوة عليها. أما إذا كان الإنسان ينظر إلى الأشياء من خلال الهوى والرغبة والتعلق بالدنيا والشهوات وحب الجاه وحب المنصب وما شابه ذلك، فإن هذا الإنسان لن يمتلك بصيرة صحيحة. وإذا كانت البصيرة مشوشة، فشيء طبيعي أن الإنسان يرى الأشياء مشوشة. لذلك امتن الله علينا بشيء عظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله تبارك وتعالى يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لذلك هذا النور هو الذي يجعل الإنسان يميز بين الأشياء. هذا النور هو الذي يجعل الإنسان يعرف الحقائق الباطلة من الحقائق من الباطل. هذا الإنسان بهذا النور يستطيع أن يميز بين الضار والنافع، خصوصا إذا كان معه علم شرعي واضح. فإن العلم الشرعي نفسه إذا كان معه هوى، فربما التبس علينا الأمر من الهوى مع وجود العلم الشرعي. يعني قد يكون الإنسان أحيانا طالب علم، عنده علم شرعي، لكن الأمور تلتبس عليه لوجود الهوى في نفسه، فهو يسوغ لنفسه ويبرر لنفسه ويبحث عن معاذير لنفسه، وربما اعتاد أن يتبع الرخص، وربما اعتاد أن يتبع الأقوال الضعيفة، وربما يعني تاه في قضية البحث عما يحقق له هذا الهوى. إذن هذا الإنسان شيء طبيعي أن يلتبس عليه الحق والباطل. ليس لأن الحق ملتبس بالباطل، لا، وإنما لأن الهوى هو الحاكم على هذا الإنسان. فإذا حكم الهوى أوصل الإنسان إلى هذا الضياع الذي يعيشه في دينه ودنياه وآخرته. نعم.
أي لا يخاف عليك أيها المريد أن تلتبس، أي تشتبه الطرق الموصلة إلى الله تعالى عليك، لأنه سبحانه بينها بإنزال الكتب وإرسال الرسل.
والله عز وجل تكفل بيان هذا الدين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وكذلك تكفل ربنا عز وجل بهداية الخلق. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن كل هذه الأشياء تدل على أن الله عز وجل تكفل بيان الحق وتكفل هدايتك إليه، لكن متى؟ عندما تنزع عن نفسك أسر الهوى. أن تزيل عن نفسك أسر الهوى فإنك تصل إلى الحق واضحا جليا. وعندما تشتد العواصف والأزمات يختلط الحق بالباطل في بادئ الرأي. يعني الإنسان أحيانا من أين يأتيه الخلل؟ أولا من توصيف الواقع الذي يراه. يعني أنا لا أستطيع أن أتعامل مع شيء إلا إذا عرفت ما هو، فإذا عرفت ما هو أستطيع أن أتعامل معه على وفق هذا الأمر. فإذا اختلفت أنا وأنت في حقيقة ما، فإن كل واحد منا سيتعامل مع هذه الحقيقة على وفق الرؤية التي عنده. فأنا الآن إذا رأيت الدنيا بصورة ورأيتها أنت بصورة، سيكون تعامل كل واحد منا على وفق الرؤية التي عنده. هل يمكن أن يكون الملحد والمؤمن في السلوك سواء؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الملحد يتعامل مع الدنيا على وفق إلحاده. الدنيا يعني هي كل شيء، لا قبلها ولا بعدها، بينما المؤمن يقول لك الدنيا مرحلة، قبلها مراحل وبعدها مراحل، وما بعدها مبني عليها. إذن الاختلاف في هذا التوصيف يجعلنا في اختلاف أمام السلوك والتعامل مع هذه الدنيا. ثم بعد ذلك الإنسان الموفق إذا تلقى العلم الشرعي وكان العلم الشرعي ينزل على قلب متحرر من أسر الهوى والشهوات، فإن الإنسان ينتفع بهذا العلم الشرعي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وإن وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. لأن هذه الفتية التي يعني يقولها الناس إنما بناء على ما قلت أنا، ولكنني أعلم من نفسي ما لا يعلم الناس. لذلك أنا الآن يجب علي أن أحرر العلم الشرعي من رق الهوى، لأن العلم الشرعي إذا كان تحت رق الهوى فإنه يصير سببا لضياع الإنسان، لأن الإنسان سيجعل من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء متكئا لهواه، وسوف يسوق هواه على وفق هذه الآيات والأحاديث، وعندها سيكون الشرع خادما للهوى لأن الهوى سيطر على هذا الإنسان. بينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض آثارهم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن الشرع حق ثابت من عند الله عز وجل، والهوى شيء متقلب متغير حسب مراحل حياة الإنسان وظروف الإنسان، الأزمنة والأمكنة وما شابه ذلك. فعندما نربط الشرع بالهوى سيكون الشرع مضطربا لأنه صار تبعا للهوى، لكن عندما نربط الهوى بالشرع سيكون الهوى أسير الشرع، وعندها نصير على هداية وعلى نور، وبالمجاهدة ترتقي النفس من نفس أمارة بالسوء إلى نفس ملهمة ثم إلى نفس مطمئنة. إذن أنت من خلال المجاهدة تهدم. ففي أول الطريق نفسك تميل إلى الشهوات والملذات، لكن مع الأيام بالمجاهدة تصير ملهمة، تلهم الخير، وبعدها مطمئنة، لا تفعل إلا الخير لأنها لا تطمئن إلا به. لذلك هذا معنى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك حتى يعميك عن رؤيتها.
والعياذ بالله.
كما قال البلخي: الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع، فما التحير بعد هذا إلا من العمر.
سبحان الله. الحق، نعم عيدا،
الحق واضح،
واضح لا إشكال فيه، واضح. بينه ربنا تبارك وتعالى، الطريق واضح لا إشكال فيه، والحق
لائح
والداعي قد أسمع. جاءت الآيات القرآنية، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء العلماء، جاءت الآيات البينات، جاءت المعجزات، كل ذلك بيان واضح لهذا الحق ولهذا الدين. نعم.
فما التحير بعد هذا إلا من العمى.
لطيف.
وما ألطف ما قيل: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا.
ما شاء الله. ومن على الهوى عقله فقد نجا، لأن العقل والهوى بينهما تنازع على حكم الإنسان، فالهوى يسعى إلى أن يسيطر عليك، والعقل أيضا حقه أن يسيطر عليك. فأنت الآن إذا كنت موفقا كان هواك تبعا لشرع الله وللعقل الذي عندك، وإذا كان الإنسان مخذولا والعياذ بالله صار العقل خادما للهوى. فالعقل إما أن يكون حاكما على الهوى وهذا هو النافع، وإما أن يكون العقل خادما للهوى. هلا الذين يعملون الجرائم المتقدة، الجرائم المتقدة التي لا ينتبه لها أحد، يعني مجرم دول ما عم تحسن عليه، هذا أليس ذكيا وعاقلا؟ نعم، لكن أين عقله؟ عقله خادم لهواه. بينما الأولياء والصالحون عقلهم حاكم على هواهم. لذلك هذا الفرق بين الصالحين وبين غيرهم، أن الصالحين استناروا بأنوار شرع الله عز وجل، وجعلوا من عقولهم التي هذبها شرع الله تعالى جعلوها حكما على الهوى، فكان الهوى تبعا لشرع الله، طبعا للعقل السليم الذي غذي بشرع الله عز وجل. أما غيرهم فكان الهوى هو الحاكم والعقل هو الخادم، فصارت وظيفة العقل أن يتخير السبل التي توصل إلى الهوى، صار خادما للهوى. فهناك فرق بين إنسان يريد أن يفعل معصية فيقول له العقل لا تفعل هذا حرام في شرع الله، وبين إنسان يشتهي شيئا فيأتي العقل ليوصله بوسائله وخططه وطرقه إلى ما يريد، فكان العقل هنا خادما والأصل أن يكون حاكما.
وقال آخر: إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال.
ما شاء الله. نعم.
سبحان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.